إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في مختصر التفسير، وهو تيسير اللطيف المنان، خلاصة تفسير القرآن، وهو في الجملة على طريقة التفسير الموضوعي. والموضوع الأول الذي بدأ به رحمه الله تعالى هو ما يتعلق بالتوحيد والعقائد والأصول. قال رحمه الله: فصل. قوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان، ولا يتم الإيمان بالله وكتبه ورسله إلا بالإيمان بالملائكة، وقد وصفهم الله بأكمل الصفات، وأنهم في غاية القوة على عبادة الله والرغبة العظيمة فيها، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم لا يستكبرون عن عبادته بل يرونها من أعظم نعمه عليهم، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ففي هذا بيان كمال محبتهم لربهم وقوة إنابتهم إليه ونشاطهم التام في طاعته، وأنهم لا يعصونه طرفة عين، وهم الوسائط بينه وبين رسله، وخصوصا جبريل أفضلهم وأعظمهم وأقواهم وأرفعهم عند الله منزلة، فإنه ذو قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما هو على الغيب بضنين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وكما أنهم الوسائط بينه وبين عباده في تبليغ الوحي والشرائع إلى الأنبياء، فهم الوسائط في التدبيرات القدرية، فإن الله وصفهم بأنهم فالمدبرات أمرا، فكل طائفة منهم قد وكله على عمل هو قائم به بإذن الله، فمنهم الموكلون بالغيث والنبات، والموكلون بحفظ العباد مما يضرهم، وبحفظ أعمالهم وكتابتها، والموكلون بقبض الأرواح، وبتصوير الأجنة في الأرحام، وكتابة ما يجري عليها في الحال والمآل، والموكلون على الجنة والنار، ومنهم حملة العرش ومن حوله من الملائكة المقربين، إلى غير ذلك مما وصفوا به في الكتاب والسنة. فيجب الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. وكثير من سور القرآن فيها ذكر الملائكة والخبر عنهم، فعلينا أن نؤمن بذلك كله، ولا تكاد تجد أحدا ينكر وجود الملائكة إلا الزنادقة المنكرين لوجود ربهم، ومن تستر بالإسلام منهم فإنه ينكر الملائكة حقيقة، وينكر خبر الله ورسوله عنهم، ويفسر الملائكة تفسيرا وتحريفا خبيثا، فيزعم أن الملائكة هي القوى الخيرية والصفات الحسنة الموجودة في الإنسان، وأن الشياطين هي القوى الشريرة فيه، وغرضهم من هذا التحريف دفع الشنعة عنهم. لذلك فإن هؤلاء الزنادقة يتسترون بالإسلام، فينكرون الملائكة حقيقة، وينكرون خبر الله ورسوله عنهم، ويفسرون الملائكة وكذا الشياطين بهذا التفسير الذي حرفوه وأتكفكوه، وقد ازدادوا بهذا التحريف شرا إلى شرهم، وراج هذا التحريف الخبيث على بعض الذين يحسنون الظن بهؤلاء الزنادقة وليس عندهم بصيرة في أديان الرسل. وإن أظهروا تعظيمهم فإن زنادقة الفلاسفة أعظم في قلوبهم من الرسل، وكفى بالعبد ضلالا وغيا أن يصل إلى هذه الحال، ونعوذ بالله من مضلات الفتن. ولم تزل بهم هذه الجراءة والخضوع لأقوال جهلة الزنادقة حتى فسروا الملائكة بذلك التحريف، حتى زعم بعضهم أن سجود الملائكة لآدم ليس حقيقة، وإنما ذلك تسخير الله للآدميين جميع ما في الأرض من القوى والمعادن وغيرها، فأنكر ما هو معلوم بالضرورة بخبر الله الصريح في كتابه وخبر رسوله، وقال هذه المقالة التي فيها مع تكذيب الله ورسوله تسوية كفار الآدميين وفجرتهم وأولهم وآخرهم بآدم، ومضمون ذلك بل صريح قولهم أن الملائكة سجدت لجميع الآدميين برهم وفاجرهم، فأين قول الناس في موقف القيامة يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته؟ ولولا أن مثل هذه التحريفات والتكذيب لله ورسوله موجود في كتب من يشار إليهم بالعلم لم يكن بنا حاجة إلى دفع هذا القول الجريء الذي يعلم كل مسلم لم تغيره العقائد الباطلة بطلانه. ولنقتصر على هذا المقدار من الإشارة إلى العقائد المتعلقة بالتوحيد والرسالة واليوم الآخر والجزاء. وإن كان القرآن معظمه في تقرير هذه الأصول العظيمة لشدة الحاجة والضرورة إليها في كل وقت وحال، ولكن حصل ولله الحمد التنبيه الذي يحصل به المقصود ويعين على غيره، والله تعالى أعلم. فأنهى بذلك رحمه الله تعالى ما يتعلق بالموضوع الأول الذي بدأ به هذا المختصر، وهو ما يتعلق بالتوحيد والعقائد والأصول، وأشار إلى العقائد المتعلقة بالتوحيد والرسالة واليوم الآخر والجزاء. قال: والقرآن معظمه في تقرير هذه الأصول العظيمة لشدة الحاجة والضرورة إليها في كل وقت وحال، ولكن حصل ولله الحمد التنبيه الذي يحصل به المقصود ويعين على غيره، كما مرت الإشارة إلى ذلك. فهذا المصنف العلامة رحمه الله تعالى إنما يريد أن يدلك بتلك العلامات والصور على الطريق على ما وراء ذلك مما هو على نسقه وبسبيله، ويريد أن يفتح لك الباب. عرفت فالزم، هكذا فاسلك، وما دمت قد تعلمت النظر على هذه الطريقة فأمضها وأجرها في سائر المماثلات والمناظرات والله يحميك. وبدأ رحمه الله تعالى بهذا الأصل الأصيل لأنه أصل الأصول، التوحيد والرسالة والبعث، اليوم الآخر والجزاء. ومعظم القرآن في تقرير ذلك وفي بيانه وتدليته وتوضيحه وسوق الأدلة عليه على ما أجمل وما فصل في القرآن المجيد منه مما يتعلق بهذا الأصل الكبير. فتأمل فيما ذكر وليكن منك دائما بطريقته على ذكر، وانهج نهجه ليفتح لك القرآن تلك المغاليق التي وقفت سدا منيعا مغلقا أمام كثير من الناظرين في القرآن العظيم، فحسبوه تفاريق وأخذوا القرآن عضين يحسبون أنه لا يترابط، وهو كلمة واحدة أو كالكلمة الواحدة في الترابط من أوله إلى آخره، من فاتحته إلى الناس. فعلى الإنسان أن يتأمل في كلام ربه وأن يتخذ العدة من أجل النظر فيه والتدبر في معانيه. والله رب العالمين هو الذي يعلم من جهل، وهو الذي يكشف عن الأعين الغشاوات وعن القلوب الحجب، وهو تعالى على كل شيء قدير. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في ذكر الفوائد والثمرات المترتبة على التحقق بهذه العقائد الجليلة. إذا آمنا بذلك واعتقدناه، فما الذي نتحصل عليه؟ وما هي الثمرات التي نجنيها؟ أراد أن يرغب في ذلك وأن يبين أمرا آخر وراء ذلك، وهو أن الإنسان إذا اعتقد أنه تحقق بتلك العقائد ثم لم يحصل منها ثمراتها، فعليه أن يراجع تحققه وأن يتأمل في تلك الأصول هل تحقق بها حقا أو لا. اعلم أن خير الدنيا والآخرة من ثمرات الإيمان الصحيح، وبه يحيى العبد حياة طيبة في الدارين، وبه ينجو من المكاره والشرور، وبه تخف الشدائد وتدرك جميع المطالب. ولنشر إلى هذه الثمرات على وجه التفصيل، فإن معرفة فوائد الإيمان وثمراته من أكبر الدواعي إلى التزود منه. فمن ثمرات الإيمان أنه سبب رضا الله الذي هو أكبر شيء، فما نال أحد رضا الله في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان وثمراته، بل صرح الله به في كتابه في مواضع كثيرة: وإذا رضي الله عن العبد قبل اليسير من عمله ونماه، وغفر الكثير من زلله ومحاه. ومن ثمرات الإيمان أن ثواب الآخرة ودخول الجنة والتنعم بنعيمها والنجاة من النار وعقابها إنما يكون بالإيمان. فأهل الإيمان هم أهل الثواب المطلق، وهم الناجون من جميع الشرور. ومن ثمرات الإيمان أن الله يدفع ويدافع عن الذين آمنوا شرور الدنيا والآخرة، فيدفع عنهم كيد شياطين الإنس والجن. ولهذا قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ولما ذكر إن جاءه ذنون قال: وكذلك ننجي المؤمنين، أي من الشدائد والمكاره إذا وقعوا فيها. والإيمان بنفسه وطبيعته يدفع الإقدام على المعاصي، وإذا وقعت من العبد دفع عقوباتها بالمبادرة إلى التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى آخر الحديث وهو في الصحيحين. فبين أن الإيمان يدفع وقوع الفواحش. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومنها، أي من ثمرات الإيمان، أن الله وعد المؤمنين القائمين بالإيمان حقيقة بالنصر، وأحقه على نفسه، فمن قام بالإيمان ولوازمه ومتمماته فله النصر في الدنيا والآخرة. وإنما ينتصر أعداء المؤمنين عليهم إذا ضيعوا الإيمان وضيعوا حقوقه وواجباته المتنوعة. ومن ثمرات الإيمان أن الهداية من الله للعلم والعمل ولمعرفة الحق وسلوكه هي بحسب الإيمان والقيام بحقوقه. قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ومعلوم أن اتباع رضوان الله الذي هو حقيقة الإخلاص هو روح الإيمان وساقه الذي يقوم عليه. وقال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فهذه هداية عملية، هداية توفيق وإعانة على القيام بوظيفة الصبر عند حلول المصائب، إذا علم أنها من عند الله فرضي وسلم وانقاد. ومن ثمرات الإيمان أن الإيمان يدعو إلى الزيادة من علومه وأعماله الظاهرة والباطنة. فالمؤمن بحسب إيمانه لا يزال يطلب الزيادة من العلوم النافعة ومن الأعمال النافعة ظاهرا وباطنا، وبحسب قوة إيمانه يزيد إيمانه ورغبته عمله، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ومن ثمرات الإيمان أن المؤمنين بالله وبكماله وعظمته وكبريائه ومجده أعظم الناس يقينا وطمأنينة وتوكلا على الله وثقة بوعده الصادق ورجاء لرحمته وخوفا من عقابه، وأعظمهم إجلالا لله ومراقبة، وأعظمهم إخلاصا وصدقا. وهذا هو صلاح القلوب، لا سبيل إليه إلا بالإيمان، فلا سبيل إلى إصلاح القلوب إلا بالإيمان. ومن ثمرات الإيمان أنه لا يمكن للعبد أن يقوم بالإخلاص لله ولعباد الله ونصيحتهم على الوجه إلا بالإيمان، فإن المؤمن تحمله عبودية الله وطلب التقرب إلى الله ورجاء ثوابه والخشية من عقابه على القيام بالواجبات التي لله والتي لعباد الله. ومن ثمرات الإيمان أن المعاملات بين الخلق لا تتم وتقوم إلا على الصدق والنصح وعدم الغش بوجه من الوجوه، وهل يقوم بها على الحقيقة إلا المؤمنون. ومن ثمرات الإيمان أن الإيمان أكبر عون على تحمل المشقات والقيام بأعباء الطاعات وترك الفواحش التي في النفوس داع قوي إلى فعلها، فلا تتم هذه الأمور إلا بقوة الإيمان. ومن ثمرات الإيمان أن العبد لا بد أن يصاب بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وهو بين أمرين: إما أن يجزع ويضعف صبره فيفوته الخير والثواب ويستحق على ذلك العقاب، ومصيبته لم تقلع ولم تخف بل الجزع يزيدها، وإما أن يصبر فيحظى بثوابها. والصبر لا يقوم إلا على الإيمان، وأما الصبر الذي لا يقوم على الإيمان كالتجلد ونحوه فما أقل فائدته وما أسرع ما يعقبه الجزع. فالمؤمنون أعظم الناس صبرا ويقينا وثباتا في مواضع الشدة. ومن ثمرات الإيمان أن الإيمان يوجب للعبد قوة التوكل على الله لعلمه وإيمانه أن الأمور كلها راجعة إلى الله ومندرجة في قضائه وقدره، وأن من اعتمد على الله كفاه، ومن توكل على الله فقد توكل على القوي العزيز القهار. ومع أنه يوجب قوة التوكل يعني الإيمان، فإنه يوجب السعي والجد في كل سبب نافع، لأن الأسباب النافعة نوعان: دينية ودنيوية. فالأسباب الدينية هي إيمان وهي من لوازم الإيمان، والأسباب الدنيوية قسمان: سبب معين على الدين ويحتاج إليه الدين فهو أيضا من الدين، كالسعي في القوة المعنوية والمادية التي فيها قوة المؤمنين، وسبب لم يوضع في الأصل معينا على الدين ولكن المؤمن لقوة إيمانه ورغبته فيما عند الله من الخير يسلك إلى ربه وينفذ إليه مع كل سبب وطريق، فيستخرج من المباحات بنيته وصدق معرفته ولطف علمه بابا يكون به معينا على الخير، مجما للنفس، مساعدا لها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة، فيكون هذا المباح حسنا في حقه عبادة لله لما صحبه من النية الصادقة. حتى إن بعض المؤمنين الصادقين في إيمانهم ومعرفتهم ربما نوى في نومه وراحاته ولذاته التقوي على الخير، وتربية البدن لفعل الطاعات وتقويته على الخير، وكذلك في أدويته وعلاجاته التي يحتاجها، وربما نوى في اشتغاله في المباحات أو بعضها الاشتغال عن الشر، وربما نوى بذلك جذب من خالطه وعاشره بمثل هذه الأمور على فعل خير أو انكفاف عن شر، وربما نوى بمعاشرته الحسنة إدخال السرور والانبساط على قلوب المؤمنين، ولا ريب أن ذلك كله من الإيمان ولوازم. بل من أعجب العجب أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان أحيانا يترك الذكر بنية صالحة، فيقول: ما أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي لتنشط بذلك لذكر آخر، فيكون انكفافه عن الذكر ذكرا، ويتحصل بعدم ذكره على ثواب الذكر، أنه يترك الذكر بنية إدمام النفس لتستعد بذلك وتنشط لذكر آخر. هذا من أعجب ما يكون، وأنت تستطيع أن تأتي بنظيره إذا صحت النية. إن الإنسان ينوي بنومه أن يتقوى على العمل الصالح وعبادة ربه والضرب في الأرض لتحصيل المعاش وما أشبه إلى غير ذلك مما تحصله القوة البدنية، فينوي المرء بنومه، ينوي المرء بنومه أن يتقوى وأن يجم نفسه لتنشط وينشط بدنه على الإتيان بعبادة ربه على النحو الذي يرضيه سبحانه، ثم ليصرف تلك القوة التي يؤتيه الله إياها بإعادة النشاط إلى البدن بالنوم، ليصرفها في مرضات الله رب العالمين بالضرب في الأرض وتحصيل الرزق، من أجل أن يكفي نفسه ومن يعول، ومهما زاد عنده من شيء فإنه يزكي ويتصدق فينفع الله تبارك وتعالى به الناس، إلى غير ذلك من تلك القصود الصالحة. وكل ذلك إنما يتأتى بالنية الخالصة لله رب العالمين. وقانون الصالحين أن الموفق تتحول عاداته إلى عبادات، وأن المخذول تتحول عباداته إلى عادات. الموفق تتحول عاداته إلى عبادات كأكله وشربه وحتى ما يكون من جماعه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الرجل يأتي أهله ويكون له بذلك صدقة، قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم إن جعلها في حرام أو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال يكون له بذلك أجر. حتى هذا الأمر، فما أعظم فضل الله وما أعظم ثوابه، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما بيّن الحسنات والسيئات التي قدرها الله تبارك وتعالى، وأن العبد يهم بالحسنات فيعملها، لا تكتب حسنة واحدة إنما تكتب 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويهم بالحسنات لا يعملها، يكتبها الله تبارك وتعالى له حسنة، يهم بالسيئة فلا يعملها فتكتب حسنة، ويهم بالسيئة فيعملها تكتب سيئة واحدة. قال: ولا يهلك على الله إلا هالك. بعد هذا العطاء الممدود المبسوط بما لا يقادر قدره ولا يعرف مقداره إلا الله، فمن دخل النار فأبعده الله، لأنه لا يهلك على الله إلا هالك، لأنه إذا كان الحساب في الحسنات والسيئات على هذه الصورة، وكان المرء إذا نوى شيئا بنية خالصة صالحة، فإن الله عز وجل يؤتيه ثوابها. إذا هم بحسنات فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، ماذا يريد العبد بعد؟ لما كان الإيمان بهذا الوصف، قال تعالى في عدة آيات من كتابه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
ومن ثمرات الإيمان أن الإيمان يشجع العبد ويزيد الشجاع شجاعة، فإنه لاعتماده على الله العزيز الحكيم ولقوة رجائه وطمعه فيما عنده تهون عليه المشقات ويقدم على المخاوف واثقا بربه راجيا له راهبا من نزوله من عين ربه لخوفه من المخلوقين، أي بسبب خوفه من المخلوقين، لأنه إن خاف المخلوقين نزل من عين ربه. ومن الأسباب لقوة الشجاعة أن المؤمن يعرف ربه حقا ويعرف الخلق حقا، فيعرف أن الله تعالى هو النافع الضار، وهذا من الإخبار عن الله ليس من باب تسميته تبارك وتعالى. المعطي المانع هذا كذلك من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى، الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو، وأنه الغني من جميع الوجوه، وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها وألطف به من كل أحد، وأن الخلق بخلاف ذلك كله. ولا ريب أن هذا داع قوي عظيم يدعو إلى قوة الشجاعة وقصر خوف العبد ورجائه على ربه، وأن ينتزع من قلبه خوف الخلق ورجاءهم وهيبته. ومن آثار الإيمان وثمراته أن الإيمان هو السبب الأعظم لتعلق القلب بالله في جميع مطالبه الدينية والدنيوية، والإيمان القوي يدعو إلى هذا المطلب الذي هو أعلى الأمور على الإطلاق وهو غاية سعادة العبد. في مقابلة هذا يدعو إلى التحرر من رق القلب للمخلوقين ومن التعلق به، ومن تعلق بالخالق دون المخلوق في كل أحواله حصلت له الحياة الطيبة والراحة الحاضرة والتوحيد الكامل، كما أن من عتس القضية نقص إيمانه وتوحيده وانفتحت عليه الهموم والغموم والحسرات. ولا ريب أن هذين الأمرين تبع لقوة الإيمان وضعفه وصدقه وكذبه وتحققه حقيقة أو دعواه والقلب خال منه. الرجاء والخوف، لا يخاف مع الله أحد، لأنه لا يملك أحد لأحد نفعا ولا ضر ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملك ذلك إلا الله. وكذلك الرجاء، لا يقدر على الخير إلا الله، ولا يوصل الخير إلى العبد إلا الله، والله تعالى بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فحينئذ لا يشكو العبد ربه إلى المخلوق، فهذا أسفه السفاهة وهذا أعظم الانحطاط، أن يشكو العبد ربه إلى خلقه، فإن هذا بالمنزلة المنحطة الدنيا. وأما الذي يشكو الخلق إلى الله تبارك وتعالى فهذا أرفع درجة. وأما الذي يشكو نفسه إلى ربه وأن ما أصابه من شر فإنما هو بما قدمت يداه فهذا هو. والذي يشكو الله رب العالمين إلى الخلق ماذا يصنعون له؟ كيف يشكو ربه إلى خلقه؟ يشكو حاله، نزل به من الضر كذا وكذا ومن الفاقة كذا وكذا وحدث لي كذا وكذا إلى آخر ما تعلمون. والناس يكثرون الشكوى، شكوى الله إلى خلق الله. ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. فالعبد لا يرحمك، الذي يرحمك هو الله، أنت تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمك. يكون هذا من قلة العقل لا محال. من ثمرات الإيمان أن الإيمان يدعو إلى حسن الخلق مع جميع طبقات الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الحديث في الصحيحين: جماع حسن الخلق أن يتحمل العبد الأذى منهم وأن يبذل إليهم ما استطاع من المعروف القولي والبدني والمالي، وأن يخالقهم بحسب أحوالهم بما يحبون إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي، وأن يدفع السيئة بالتي هي أحسن. ولا يقوم بهذا الأمر إلا المؤمنون الكمل. قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإذا ضعف الإيمان أو نقص أو انحرف أثر ذلك في أخلاق العبد انحرافا بحسب بعده عن الإيمان. إذن ما تراه من سوء الخلق عند كثير من الناس إنما سببه ضعف إيمانه. كلما ازداد المرء إيمانا حسن خلقه، فهذا الذي نشكوه من ضعف أخلاقنا أو من فسادها أو من سيئه، كل ذلك بسبب خلل في إيماننا. فما العلاج إذن؟ أن نتوافر على الإيمان، وأن نحصل حقيقة، وأن نحصل شروطه وأركانه، وأن نعمل به، وأن نحذر نواقضه، وأن نحذر ما ينقصه، فنجتهد في تكميله ونحذر من نقصه، وأن نعلم أن الإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. فإذا آمنا بأن الإيمان كذلك وهو معتقد أهل السنة والجماعة، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، اجتهدنا في العمل الصالح، لأن الإيمان يزيد وينقص كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، وكما هي عقيدة سلفنا الصالحين. الإيمان قول وعمل، الإيمان عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وهو يزيد وينقص. كيف يزيد وبما يزيد؟ يزيد الإيمان بالنظر في آيات الله تبارك وتعالى المتلوة المقروءة في القرآن العظيم، وبالنظر في آيات الله تبارك وتعالى المبصرة فيما بثه الله رب العالمين من الآيات في السماوات والأرض وفي الآفاق وفي الأنفس وفيما دون ذلك وراءه. فإذا نظرنا في ذلك زاد إيماننا. الإيمان يزيد بالعمل الصالح، والإيمان يزيد بالبعد عن العمل السيء، بالبعد عن المعاصي. فإذا كف المرء نفسه عن المعاصي زاد إيمانه، وإذا أخذ بالأعمال الصالحة زاد إيمانه. فهذه أربعة أسباب لزيادة الإيمان، يقابلها أربعة أسباب لنقصه. فإذا لم يتوفر على آيات الله المتلوة، ولم ينظر في آيات الله المبصرة، ولم يكثر من الصالحات وأكثر من الأعمال السيئة وأكثر من السيئات والآثام والذنوب، نقص إيمانه. على الإنسان أن يجتهد فيما يزيد به إيمانه، وأن يعلم أن سوء الخلق فيه إنما هو بسبب ضعف إيمان فيه. وهذا مقلق، يقلق كل مؤمن أن يجد في نفسه علامة ودليلا على ضعف إيمان. ما هي العلامة وما هو الدليل في هذا الموضع؟ سوء الخلق. فإذا كان الإنسان سيء الخلق عليه أن يراجع إيمانه، ففي إيمانه خلل. أما إذا ما اجتهد في الأخذ بالأسباب التي يزيد بها الإيمان فلا محالة يحسن خلقه. لذلك تعجب من كثير من المسلمين يدعون أنهم على الحق وأنهم يسلكون الطريق المستقيم، وكثير منهم ربما يدعو إلى الله رب العالمين بزعمه، مع ذلك فهم في غاية الانحطاط الخلقي وفي غاية التسفل الأخلاقي، ولا تجد الواحد منهم يحوز في قلبه أصلا من أصول الأخلاق المستقيمة ولا ركنا من أركان الأخلاق الحسنة. وهذا من المتناقضات العجيبة، لأنه يؤدي في النهاية إلى شيء واحد، أن الذي يزعم مما يدعون إليه إنما هو شيء يهضب به بلسانه بين فكيه كالطبل الأجوف، تسمع صوتا ولا تحقق خبرا، ثم ليس وراء ذلك من شيء. معلوم عند كثير ممن يتعاملون مع الوسائل الحديثة، أجبروا على ذلك أم لم يجبروا فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك وغير ذلك. أنت تعلم أن هذه البنوك كلها تقوم على القاعدة الربوية، وهناك من يضطر فمن يحول إليه من بعيد أو غير ذلك. المهم أن ما سأقوله معلوم خبره بحيث لا يتصور، وإنما يعرفه الناس معرفة صحيحة. أنت عندما تعد إنسانا بشيء فتقول سأكتب لك شيكا بمبلغ كبير بعدة ملايين، بمليار من اليوروات أو من الدولارات لا من الجنيهات، وأنت لا رصيد لك إطلاقا، ما قيمة الورقة التي وقعت عليها؟ ما قيمة ما أعطيته؟ لا يساوي شيء، لا يساوي الورقة التي كتب عليه. لو كانت بيضاء من غير سوء لكان أجدى، فيمكن أن يكتب عليها، يمكن أن يستغلها، وأما ما خط فيها فقد أفسده. إذن هذا الوعد الأجوف ليس من ورائه حقيقة يقوم عليه، ويغني عن ذلك أن يكون لما وعد به وأحال عليه أن يكون له رصيد ولو أعطى درهما واحدا. لو أعطى درهما واحدا فإنه يكون أددا من أن يعد أو أن يعطي باللسان عدة ملايين أو ما يزيد، هذا أمر معلوم. فكذلك الأخلاق، أخلاق لا بد لها من رصيد في القلب، على قدر ما في القلب يكون كنزك، فكنزك الحقيقي قلبك وما في قلب. كذا قال الرسول: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب. فهذا كنزك، الغنى غنى القلب، فما في قلبك هو كنزك، فانظر ما في قلبك. وهذه الأخلاق التي تظهر آثارها في الناس كلها أصلها وجذورها في القلب، الغنى غنى القلب. على الإنسان أن يلتفت إلى تحصيل هذه الأصول، وعليه أن يراجع إيمانه إذا ما وجد خللا في خلق. خلل الخلق نتيجة عن خلل الإيمان، لأن هذه الأخلاق إنما هي مستمدة من ذلك الإيمان. الخلق الحسن وأن تكف الأذى عن الناس، أن تكف الأذى عن الناس، وأن توصل النداء إلى الناس، وأن تتحمل إساءتهم، أن تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك. هذه أمور كبيرة لا يقوى عليها إلا من عظم كنزه في قلبه. من آثار الإيمان وثمراته أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار بالكلية، كما منع صاحبه في الدنيا من عمل المعاصي ومن الإصرار على ما وقع منه منها. والإيمان الناقص يمنع الخلود في النار وإن دخله، كما تواترت بذلك النصوص بأنه يخرج من النار من كان معه مثقال حبة خردل من إيمان. والحديث صححه الألباني. ومن ثمرات الإيمان أن الإيمان يوجب لصاحبه أن يكون معتبرا عند الخلق أمينا، ويوجب للعبد العفة عن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. في الحديث الذي في الصحيحين: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وأي شرف دنيوي أبلغ من هذا الشرف الذي يبلغ بصاحبه أن يكون من الطبقة العالية من الناس لقوة إيمانه وتمام أمانته، ويكون محل الثقة عندهم وإليه المرجع في أمورهم. وهذا من ثمرات الإيمان الجليلة الحاضرة. من ثمرات الإيمان أن قوي الإيمان يجد في قلبه من ذوق حلاوته ولذة طعمه واستحلاء آثاره والتلذذ بخدمة ربه وأداء حقوقه وحقوق عباده التي هي موجب الإيمان وأثره يجد ما يزري بلذات الدنيا كلها بأسره، فإنه مسرور وقت قيامه بواجبات الإيمان ومستحباته، مسرور بما يرجوه ويؤمله من ربه من ثوابه وجزائه العاجل والآجل، مسرور بأنه ربح وقته الذي هو زهرة عمره وأصل مكسبه، ومحشو قلبه أيضا من لذة معرفته بربه ومعرفته بكماله وكمال بره وسعة جوده وإحسانه ولذة محبته والإنابة إليه الناشئة عن معرفته بأوصافه وعن مشاهدة إحسانه ومننه. فالمؤمن يتقلب في لذات الإيمان وحلاوته المتنوعة. لهذا كان الإيمان مسلياً عن المصيبات، مهوناً للطاعات ومانعاً من وقوع المخالفات، جاعلاً إرادة العبد وهواه تبعاً لما يحبه الله وأرضاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. أخرجه أحمد، صححه الألباني في صحيح الجامع. من ثمرات الإيمان أن الإيمان هو السبب الوحيد للقيام بذروة سنام الدين، وهو الجهاد البدني والمالي والقولي، جهاد الكفار بالسيف والسنان، وجهاد الكفار والمنافقين والمنحرفين في أصول الدين وفروعه بالحكمة والحجة والبرهان. فكلما قوي إيمان العبد علما ومعرفة وإرادة وعزيمة قوي جهاده وقام بكل ما يقدر عليه بحسب حاله ومرتبته، فنال الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة. وإذا ضعف الإيمان ترك العبد مقدوره من الجهاد القولي بالعلم والحجة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضعف جهاده البدني لعدم الحامل له على ذلك. ولهذا قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فصادق الإيمان يحمله صدقه على القيام بهذه المرتبة التي هي مرتبة الطبقتين العاليتين بعد النبيين، طبقة الصديقين المجاهدين بالعلم والحجة والتعليم والنصيحة، وطبقة الشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا من دون قتل. وهذا كله من ثمرات الإيمان ومن تمامه وكماله. وبالجملة فخير الدنيا والآخرة كله فرع عن الإيمان ومترتب عليه، والهلاك والنقص إنما يكون بفقد الإيمان أو نقصه، والله تعالى المستعان. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى كله مستنبط من نصوص الكتاب والسنة، ولكنه كما قال رحمه الله يدلك بما يأتي به على ما وراء، وعليك أنت أن تقيس على ما جاء به والله يتولاك. تأمل في هذه الثمرات وارتهد في أن تصدق مع ربك وأن تصدق مع قلبك وأن تصدق مع نفسك، لتقرر لنفسك بنفسك مع نفسك ماذا حصلت من تلك الثمرات، ما الذي حصلته من تلك الثمرات المذكورة وهي ثمرات الإيمان. تأمل فيها، وكلما مررت بثمرة من تلك الثمرات سل نفسك بصدق: هذه الثمرة حصلتها أم لم أحصلها؟ فإن لم تكن قد حصلت تلك الثمرات فابكي على نفسك، فابكي على نفسك فأنت أولى بالبكاء عليك. وإذا كنت قد حصلت بعضا وفقدت بعضا فاحرص على الموجود وابذل المجهود لتحصيل المفقود، كن عمليا، دعك من التسويف ودعك من الكسل. ففي أذكار الصباح والمساء دعاء لله رب العالمين بأن يعيد العبد من الكسل. في كل صباح ومساء يستعيذ الإنسان بربه من الكسل في الصباح وفي المساء، إلى جوار ما يستعيذ بربه منه مما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تسوف، فإن أخطر شيء على المؤمن هو السين وسوف، التسويف. لا تسوف، فإنك لا تدري ما يأتي بعد. الصحيح يمرض والغني يفتقر، الحال يرتحل، الحي يموت، فماذا تنتظر؟ فاتق الله ربك، والله عز وجل أسأل أن يقيني وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يمن علينا بالإيمان الكامل إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.